بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام تحت باب صلاة الجماعة والإمامة، وعن عمرو بن سلمة قال: قال أبي: جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، قال: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. قال: فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني، فقدموني وأنا ابن ست أو سبع سنين. رواه البخاري وأبو داود والنسائي. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله تعالى، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، وفي رواية سنا. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فلازلنا في الحديث عن أحكام الإمامة فيما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في هذا الباب. ووصلنا إلى حديث عمرو بن سلمة بكسر اللام، قال أبي جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، قال: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. قال: فنظروا فلم يكن أحد أكثر مني قرآنا، فقدموني وأنا ابن ست سنين أو سبع. الحديث كما ذكر المصنف أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي وغيرهم، وكذلك الحديث الذي يليه وهو حديث أبي مسعود الأنصاري على الصحيح وعلى الصواب، وليس هو ابن مسعود كما في بعض النسخ، بل هو من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه كما هو الحديث في صحيح مسلم. وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله تعالى، فإن كانوا في القراءة سواء، إلى آخر الحديث. هذه الأحاديث فيها مسائل تتعلق بالإخبار عمن يقدم في الإمامة في الصلاة، عمن يقدم في الإمامة في الصلاة. ونذكر جملة من المسائل التي تتعلق بذلك. أولى المسائل أنه لا خلاف بين أهل العلم، لا خلاف بين أهل العلم في أن الذي يقدم في الإمامة، في أن الذي يقدم في الإمامة هو صاحب القراءة والفقه، هو صاحب القراءة والفقه، يعني الذي جمع بين القراءة والفقه. والمراد بالقراءة الحفظ والفهم، حفظ القرآن وفهمه، فلا خلاف بين أهل العلم في أن الذي يقدم في الإمامة هو صاحب القراءة والفقه. المسألة الثانية: اختلف أهل العلم في أيهما يقدم؟ إذا كان رجلان أحدهما قارئ والآخر فقيه، أحدهما قارئ والآخر فقيه، فذهب المالكية والشافعية إلى تقديم الأفقه، وقالوا لأنه أعلم بأحكام الصلاة وما تفسد به مما لا تفسد به، قالوا لأنه أعلم بأحكام الصلاة وما تفسد به مما لا تفسد به الصلاة، ووجهوا حديث يؤم القوم أقرأهم، وجهوا هذا الحديث بأن أقرأهم في ذلك الوقت، بأن أقرأهم في ذلك الوقت يعني وقت الصحابة كان أفقههم، بأن أقرأهم كان أفقههم، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يجاوزون 10 آيات حتى يعلم ما فيها من الحلال والحرام والمسائل والأحكام والفقه والإيمان. فنقول وجهوا حديث يؤم القوم أقرأهم بأن أقرأهم في ذلك الوقت في وقت الصحابة كان أفقههم، فإنهم كانوا يتعلمون القرآن ويحفظونه ويتعلمون أحكامه وتفسيره. وهذا أيضا، هذا القول هو قول عطاء والأوزاعي وأبي ثور، قول عطاء والأوزاعي وأبي ثور. وذهب أحمد وأبو حنيفة وابن سيرين وإسحاق والثوري وغيرهم إلى أن الذي يقدم هو الأحفظ، إلى أن الذي يقدم هو الأحفظ للحديث المذكور، إلى أن الذي يقدم هو الأحفظ. اختار ذلك أبو حنيفة وأحمد وإسحاق وابن سيرين والثوري وغيرهم، وكذلك لغيره من الأحاديث كما في حديث الباب وليؤمكم أكثركم قرآنا. ومن نظر إلى الأدلة يرى أنها صريحة في تقديم الأكثر قراءة، في تقديم الأكثر قراءة كما في حديث يؤم القوم أقرأهم، وكما في حديث وليؤمكم أكثركم قرآنا وغيرها من الأحاديث. فالأحاديث صريحة في تقديم من كان أكثر قرآنا، ولكن هنا مسألة مهمة. من نظر في عموم أدلة الشرع يجد أن أدلة الشرع قد جاءت بأن العبادات توقيفية، بأن العبادات توقيفية، وأن العبد يجب عليه وجوبا أن يتعلم، وأن العبد يجب عليه أن يتعلم أحكام العبادات قبل الدخول فيها، وأن العبد يجب عليه أن يتعلم أحكام العبادات قبل الدخول فيها، والإمامة عبادة، والإمامة عبادة، والإمام مؤتمن على صلاة من خلفه، ولا يجوز للعبد أن يتقدم للإمامة إلا وعنده شيء من مما ينبغي عليه أن يعلمه من أحكام الإمامة. فإذا تعارض وجود الفقيه ووجود الحافظ نظر إلى ماذا؟ إلى الحافظ باعتبار معرفته لأحكام الإمامة، ولو يكون ذلك على سبيل ما تصح به الإمامة، لأن التوسع في أحكام الإمامة هذا قد يتعذر لكل أحد، قد يتعذر لكل أحد. وعليه فمن كان عارفا بأحكام الصلاة وكان حافظا فلا شك أنه يقدم على غيره لعموم الأحاديث. ويؤكد هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي مسعود الأنصاري: فإن كانوا في السنة سواء فأقدموا، معذرة، فإن كانوا في القراءة، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم اعتبار السنة بعد القراءة، جعل اعتبار السنة بعد القراءة. وهذا العلم بالسنة يراد به عموم السنة وليس فقط الصلاة، عموم السنة وليس فقط الصلاة. وبهذا تعلم أن الحفظ قدم على الفقه بالسنة، ولكن مع معرفة الحافظ بأحكام الصلاة. ولذا يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى معلقا على حديث أبي مسعود الأنصاري قال: ولو قدم القارئ لزيادة علم، ولو قدم القارئ لزيادة علم، يعني يقدم لأجل ما معه من العلم على الحافظ، ولو قدم القارئ لزيادة علم لما نقلهم عند التساوي فيه إلى الأعلم بالسنة، لما نقلهم عند التساوي فيه إلى الأعلم بالسنة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من المغني. المسألة الثالثة: إذا تساووا في العلم بالسنة، إذا تساووا في العلم بالسنة فاختلف أهل العلم، هل يقدم الأكبر سنا أو يقدم الأقدم هجرة؟ هل يقدم الأكبر سنا أو يقدم الأقدم هجرة؟ فذهب بعض الفقهاء ومنهم بعض الحنفية إلى أن الهجرة مقدمة لكن قبل النسخ، مقدمة لكن قبل النسخ، لحديث لا هجرة بعد الفتح، لحديث لا هجرة بعد الفتح. فهذا الحديث نسخ الهجرة، فقالوا الهجرة مقدمة لكنها منسوخة فينتقل إلى الذي بعده وهو السن. وقيل بل يقدم الأكبر سنا مطلقا لحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه في البخاري وغيره: وليأمكما أكبركما، وليأمكما أكبركما. وقالوا لأن الأكبر سنا يكون أعظم حرمة وأكثر رغبة عند الناس في الاقتداء به. وقال أحمد رحمه الله تعالى بتقديم الهجرة على السن، بتقديم الهجرة على السن، وذلك أن الهجرة قد تكون حاصلة بالانتقال من دار الحرب إلى دار الإسلام، بالانتقال من دار الحرب إلى دار الإسلام، ومن دار الكفر إلى دار الإسلام. واستدلوا بحديث، استدل أصحاب هذا القول بحديث أبي مسعود الأنصاري: فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرة. المسألة التي تليها في قوله صلى الله عليه وسلم: فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، فأقدمهم سلما، يعني إسلاما ودخولا في الإسلام. وهذا مقدم على ما اختاره بعض الحنفية من النظر إلى جودة وحسن الصوت، إلى حسن الصوت، فهذا مقدم. وينضم إليه ويدخل فيه من كان أقدم في السنة فإنه يقدم، فإن في قوله صلى الله عليه وسلم: فأقدمهم سلما، يعني إسلاما. ولا شك أن من كان على الإسلام البعيد عن الخزعبلات والبدع والمحدثات فإنه هو الذي يقدم على غيره، فمن سبق إلى لزوم السنة يقدم كذلك على، يقدم على غيره. قال: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. والمراد به المكان الذي يملكه كالبيت والمنزل، أو كان في بقعة من الأرض هو يملكها وأضاف إليه بعض الفقهاء: إن كان صاحب المسجد، إن كان صاحب المسجد ولم يكن فيه إمام راتب فإن صاحب المسجد يقدم على غيره، وهو مروي عن ابن عمر رضي الله عنهما كما في سنن سعيد بن منصور. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه، هذا فيه أن الإنسان يستأذن ويجلس حيث يشير إليه صاحب الدار وحيث يوجهه صاحب الدار، والله أعلم. نعم.
ولابن ماجه من حديث جابر: ولا تأمن المرأة رجلا،
ولا تأمن،
ولا تأمن امرأة رجلا، ولا أعرابي مهاجرا، ولا فاجر مؤمنا، وإسناده واهن.
نعم. هنا مسألة قبل أن ندخل في هذا الحديث، وهي أن ما ذكرناه فيما يتعلق بالأحكام لا يقارن فيه الإمام الراتب بغيره، الإمام الراتب الذي عينه ولي الأمر أو من ناب عنه، فلا يقارن فيه بغيره، فيقال أن هنالك من المأمومين من هو أكثر قرآنا وأعلم بالسنة فيصلي بالناس ويؤخر هذا الإمام الراتب، هذا لا يدخل في ذلك، بل يكون هذا الإمام الراتب هو أحق، ويكون هذا الأمر داخل في حكم صاحب المسجد. نعم. ذكر رحمه الله تعالى بعد ذلك ما جاء عند ابن ماجه من حديث جابر رضي الله عنه: ولا تؤمن امرأة رجلا ولا أعربي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا. وهذا الحديث هو حديث طويل ذكر المصنف رحمه الله تعالى قطعة منه، وهو عند ابن ماجه والبيهقي في السنن والعقيلي في الضعفاء، وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، وفيه كذلك عبد الله بن محمد العدوي رماه وكيع بالوضع، وقال البخاري لا يتابع في حديثه، والحديث أعله الدارقطني والبيهقي وابن عبد البر وابن حجر والألباني عليهم أجمعين رحمة الله تبارك وتعالى. وسيأتي الكلام بحول الله عن إمامة المرأة في الصلاة في موضعه. نعم.
قال رحمه الله: وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان.
نعم. هذا الحديث انتقل فيه المصنف رحمه الله تعالى هنا في الكلام على ما يتعلق بالصفوف وتسوية الصفوف. وتسوية الصفوف مطلوبة بإجماع العلماء، مطلوبة بإجماع العلماء. قال ابن عبد البر: فالاستذكار، أما تسوية الصفوف فالآثار فيها متواترة من طرق شتى صحاح، من طرق شتى صحاح في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسوية الصفوف، وعمل الخلفاء الراشدون بذلك بعده، وعمل الخلفاء الراشدون بذلك بعده، وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء، وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من الاستذكار. أقول: والنبي صلى الله عليه وآله وسلم شدد في تسوية الصفوف، فقال صلوات الله وسلامه عليه في غير حديث الباب: سووا بين الصفوف فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، سووا بين الصفوف فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: لتسون صفوفكم، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، متفق عليه. وجاءت أحاديث أخرى في ذات المعنى. وهذا التحذير من النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفيد وجوب تسوية الصفوف، يفيد وجوب تسوية الصفوف، وأن تسويتها تكون على ما جاء في حديث أنس رضي الله عنه، فتكون بمحاذاة المناكب والأقدام، تكون بمحاذاة المناكب والأقدام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لأصحابه: أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري، فإني أراكم من وراء ظهري، قال أنس: وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه، وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. وجاء في حديث النعمان بن بشير: وكعبه بكعب صاحبه. وحديث أنس في البخاري وحديث النعمان في السنن وفيه مقال. حديث الباب حديث أنس رصوا صفوفكم وقاربوا بينها، هذا أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان، وقال النووي صحيح على شرط مسلم، وتعقبه الألباني فقال وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، وقول النووي صحيح على شرط مسلم قصور. قوله صلى الله عليه وسلم رصوا صفوفكم، قال الخطابي في المعالم أي ضموا بعضها إلى بعض وقاربوا بينها، أي ضموا بعضها إلى بعض وقاربوا بينها، ومنه رص البناء، ومنه رص البناء، قال تعالى كأنهم بنيان مرصوص. انتهى كلامه رحمه الله. وقوله صلى الله عليه وسلم حاذوا بالأعناق، أي اجعلوا الأعناق بمحاذاة بعضها بعضا فتساوون بينها. وهذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه كما أشرنا فيه وجوب تسوية الصفوف، وتكون التسوية على ما ذكرناه من إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم والقدم بالقدم. وقال بعض أهل العلم العبرة بمحاذاة الكعبين وهما العظمان الناتئان في جانب القدم، واختار ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قال لأنه الأصل في استواء بدن الإنسان وقيامه، هذا هو الأصل، ولا تكون المساواة بأطراف أصابع القدمين لأن الأقدام تتفاوت، وقد يصلي الطفل بجانب الرجل الكبير فإذا ساوى معه بالقدم كان متقدما شيئا يسيرا، والله أعلم. ولعلنا نقف هنا، صلى الله سبحانه وتعالى أن تولاني وإياكم برحمته ومنته إنه سبحانه وتعالى.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.